أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في هذه المسألة، المسألة الرابعة والعشرين، إذا شك في لفظة العظيم أنه أخت الصاد أو أخت الطاء. طبعا صغرويا دعني أذكر هذا المطلب يتبنى جملة الإعلام، أن منهم السلفوي رحمة الله عليه، وفي جماعة كثيرة، أن أخت الصاد وأخت الطاء عظيم، سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يتبنون أن في التهجي الصحيح العربي الصحيح، فرق بين الصحيح والفصيح، في صحيح وفي فصيح وفي أفصح. يتبنون أن الميز بين أخت الطاء وأخت الصاد هذا الميز على مستوى الفصيح لا على مستوى الصحيح. صغرويا، وهذا جملة من الأعلام يتبنون. وله شواهد كثيرة. نعم الأفصح الميز، أنا أفصح من نطق بالضاد، قال صلى الله عليه وآله وسلم، هذا صحيح كفصاحة. أما كصحة أخت الصاد وأخت الضاد واحدين. أما هذه الضاد المصرية التي تدمج بالدال صحيحة ولكن ليست بفصيحة. إلا الآن دائما القراء يذكرون ولا الضاد كانها دال، أي ولا الضاد ولا الضاد ولا الضاد، هذه ليست فصيحة. وإن أصر القراء من أهل السنة الجماعة على أنها هي المجودة، لا، هذا خطأ فاحش ومتعصب، هذا ليست هي الأفصح، هي من غير الأفصح وليست مجودة، بل الأفصح هي الضاد العراقية كما يقولون قديما، التي يصعب الميز بينها وبين أخت الطاء، وشهد على ذلك كل أئمة اللغة أن الأفصح في أخت الضاد أخت الصاد العراقية وليست المصرية. على كل هي الآن حتى القراءة العراقية التي هي طور تجويدي أنسب للقرآن، من الحزن نزل القرآن بحزن فاقرأوه بحزن، الآن هو ملغي في المسابقات للأسف يعني، أو بعض القراء حتى العراقيين كلما ينهزم أمام أطوار أخرى، لأنه هذا الطور مندوح من جهة الحزن نزل القرآن لحسن الشأن، المهم خلينا نوصل هذا الصوت، مش علينا الدرجة، خلينا نوصل هذا الصوت، نزل القرآن بحزن فقرأوه بحزن. نعم، هو ما تأثر ها في انت كلامك في نزل القرآن بحزن فقرأوه بحزن أو بالصاد والضاد. الصاد والضاد الآن في شواهد كثيرة. الآن حتى في جملة من لغات العرب بين الصاد والسين متقارب. صراط لو صراط. معناه هو مصوغ عندهم قراءة صراط بالصراط. لغة من لغات قبائل العرب. الإبدال للحروف يعني هذا ما يعزز أن جملة من الحروف مستوى الصحة فيها عند العرب شكل ومستوى الفصاحة شكل آخر. عدة حروف لا يجوز تبدلها من كذا إلى كذا. مثلا التاء الحروف التي تبدل اضطرب هي إد اضطرب اضطرب اض تا طرب مثلا بس تقلبها انت الى ايش؟ تقلبها الى طاء، بس تقلبها الى طاء لان في هذا الموضع صوت التاء ويا الطاء تصير واحده بالدقه. وهذا يعني اذا تمسح مسح انت في علم الصرف موارد الدال الحروف عديده عندنا، مو بس سين وصاد وتاء وطاء، موارد عديده عندنا تقلها افرض في موارد يرملون غير 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 غير. هذه بالدقة لأن مخارج الحروف إما مع حرف آخر مطلقة متشابه مثل الصين والصاد أو لا أو أخت الصاد وأخت الطاء أو بعضها في حالات تصير صوت الحرف متشابه مما يدل على أنه هذا ما يعزلح صحيح لكن غير فصيح. ففرق بين اللحن الخاطئ وبين الصحيح غير الصحيح غير الفصيح. نعم أقول من جهة الصوت الميز مو هو المدار، الميز مو هو الميز في الصوت ليس هو المدار، بالترتيب بالترتيب إنسان كلمة اللي قبل كلمة اللي بعد يميز، مو دوما وإن كان أفصح أن يميز بالصوت بس مو دائما الميز بالصوت ليس. أولا كما ذكرت علماء التجويد هم يدعون الفصاحة الجدد أقصد المعاصرين يدعون فصاحة في نطق بأخت الصاد بالضاد المصرية والحين هذه مو فصيحة هذه مشبعة بالدال. شلون يصير أخت الصاد مشبعة بالدال والحال أن بإجماع كل النحاة والصرفيين واللغويين وعلماء اللغة قديما وكبارهم أن أقرب الأصوات شبها لأخت الصاد أخت الطاء، ولعسر الميز بينهما بين سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم أنا أفصح من نطق بالضم. لذا على كل هذا ذي شواهد الآن ربما ذكرناه في القراءة في بحث القراءة أصل صوريا أخت الطاء وأخت الصاد كصف على مستوى الصحة لا يضر بالصحة التشابه بينهم. شلون في الصراط والصراط، كل ما في السين والصاد في مواجهة في تشابه. أقول إذا أريد بيع الطفة، من قال أريد بيع الطفة؟ التمييز مو ضروري التمييز يصير فقط بالصوت، التمييز بالكلمات. كثيرا ما تدقق أهل اللغة نفسهم فصاحتهم مو على مستوى واحد، يتكلم يناديك بكلمة تقول عيدها يرد ينادي مثلا بعد يقول عيد، لماذا طريقة تهجي إما غريبة هذرة ما تسمع ما تدقق شنو الأصوات، تكون مدمج مع أنه قرأها صحيحة بس قرأها صحيحة تهجها صحيحة غير فصيحة، ففي خلط صاير بين الفصاحة وبين الصحة، الفصاحة شكل والصحة شيء آخر، في هذا أمر لابد من ذلك. طبعا إذا أريد أقصطاط هذا طبعا هذا خطأ، بس من قالك أنه يريد أقصطاط؟ لا هو يريد أقصطاط، لكن ميز الصوت متقاطع، ما المانع في ذلك؟ أقصد هذه أخت الدال همة اللي تدمج الدال هذه هي مو فصيحة، كأنها دال مطعمة طماطة شوية، طماطة اختصار. أقصد إن قضايا بالفصاحة درجات هي. الآن إذا محال بين تهجي في التهجي درجات الناس في كيفية التلفظ واحد. الواحد عنده فصاحة في بعض الحروف، عند عدم فصاحة في حروف أخرى. نفس حين مناطق العربية، أنا شخصيتي تسمع إلى فضائية شيعية يمنية يقرأ دعاء مكان الأقلام، شفت عجبت فصاحة الصوت. أنا شخصياً فصاحتي في كيفية التلفظ لا الحجازيين لا العراق لا عندنا في البحرين لا مكان اخر، هكذا فصاحه جدا تهجي لطيف، هم ما عدا العرب يا يعني انا اقصد درجات الفصاحه ان تختلف، حيث دقق انت كثيرا ادقق حتى عبد الباسط عبد الصمد او غيره وغيره يفصح في حروف يبلعها بلع عشان ما يفصح فيها، دقق انت نفس عبد الباسط عبد الصمد حتى على السيريز بعض الحروف اصيب لاحة بلع على هذا مو تجويد، مما يجي على ان درجات التجويد درجات الفصاحة تختلف، بعض الحروف يدمجها عشان انت ما تميز يعني اذا ما تحافظ الصورة او ما حافظ الآية ما تميز ايش قال هو، ما تقدر تميز ايش قال، فلا تجويد هذا وين اللي يصعد وين اللي ينزل في الصوت طبقات الصوت هي كلها مؤثرة في الفصاحة، في الفصاحة مو في الصحة، لذلك الفصاحة فيها درجات وطبقات. على كل هذا بحث صوروي، لذلك هذا كثير من اللي عندهم تجويد كذا او هذا امام الجماعه يصلي في الصحيح يقرا صحيح ما يقرا صحيح، تعال عاد فك ياخا من هالوسوسات هذه. يقول انا سمعتك قلت له وين سمعتك انا قلت هذا؟ لا وين سمعتك؟ قلت له وش مزيك انا قلت له وصلت لك الصوت بشكل اخر. عند وحي منزل انه اذا سمع فهو كما سمع، ما معلوم. كثيرا ما يتوهم الانسان انه سمع هكذا الحرف بشكل اخر. كثيرا ما نسي. لذلك عندنا في القرآن اللي هم يراعوا من آداب القرآن في وصية أهل البيت لا تهزه هذا، بينما الآن كل قراء بين الوهابية أصلا هذا من أسوأ آداب قراءة القرآن أن تسرع. هي لها عذاب فن مهارة، نعم المعصوم يقوم بها كما هو حق. المهم هذا صغرويا بحث الطاء والصاء جاء جملة من المحشين والشراح في الصباح يقول لو سلمنا كلام الله وإلا فينا كلام. على أي حال بعد ذلك يقول ولا يجوز له أن يقرأ بالوجهين. مرضنا هذا في محل تأمل لأن الملحون يطلق على الذكر. بعد ذلك يقول ولا يبعد عليه جواز قراءته وصلا بالوجهين. لو طبعا في العظيم بالفتحة وبالكسر سبحان ربي العظيم ذو العظيمات يقول لا يبعد جوازه وصلا قراءته وصلا بالوجهين. يقول عظيما عظيما لان كان يجعل عظيما مفعولا لكلمه اخرى وهي لفظه اعني سبحان ربي العظيم العظيمات. يعني عندما يقول سبحان ربي العظيم يقصد اعني العظيمات. فممكن استشكل عليه بعض المحشين على ذلك قال هذه أذكار توقيفية وإذا كانت أذكار توقيفية الإعراب توقيفي أيضا. لا يسوغ حينئذ الإتيان بكل المحتملات بل يتعين الإعراب الذي وضع. هذا إشكال سيرخوي ويقول سيرخوي ولذلك ذهبنا في القراءات إلى عدم جواز أن يقرأ القارئ القرآن بكل وجوه الإعراب المحتملة. قلنا لا يجوز. يعني هذا الكلام سيرخوي. لماذا؟ لأن الإعراب أيضا توقيفي في القرآن. هذا الإشكال على الإتحاد يمكن التأمل فيه الذي سجله السيد الخوي على السيد يزدي أو نفس ما هو اعترف السيد الخوي في القراءات أن هذه القراءات وشواهد لطيفة جاءت السيد الخوي حين بسطنا الكلام فيه كامل شواهد عديدة على أن هذه القراءات لا هي متواترة عن النبي صلى الله عليه وآله قراءات السبع والعشر بل ولا شواهد مفعمة مو بس السيد الخوي أساتذة بعد البلاغي وغيرهم قالوا ذلك أن هذه القراءات لا هي متواترة عن النبي صلى الله عليه وآله تعبدية وصيفية ولا مسندة بإسناد صحيح لا بل شواهد عديدة موجودة في القراءات السابقة أو العشر على أن اجتهادات محض اجتهادات جملة منها محض اجتهادات لغوية من لغويين ذين قراء. فبالتالي إذا ذي القراءات العشر صح إعراب القرآن وما شابه ذلك توظيفي توقيفي صحيح لكن هذه القراءة الموجودة ليست تعبدية أو توظيفية أو توقيفية هذه الشهادة. فبالتالي بالعكس نشوف الإنسان ما هو أنسب من وجوه الإعراب الأمر مفتوح أمامنا. وكذلك في الأذكار أنا من عرف أن الرواية رواها بالتهذيب أو في الفقيه أو في الكافي رواها بالفتح أو رواها بالكسر أو رواها بالكسر ممكن تخريج أعاريض جمع أعراب مختلف لها بل في مبنى ذكرناه في المعارف ولا هو مرتبط بأصول الفقه كل شيء مهم ولدينا شواهد عليه. مبنى مرتبط بالاستنباط من ألفاظ القرآن الكريم أو ألفاظ السنة الشريفة النبوية للنبي وأهل بيته صلى الله عليه وعليه وسلم، وهي ماذا؟ نكتة جدا مهمة. ذكرناها في التفسير بعد، وهي نموذج من نماذج قاعدة استعمال اللفظ في أكثر من معنى. ما ربطكم هذا البحث في الأصول؟ استعمال اللفظ في أكثر من معنى. من أحد صور استعمال اللفظ في أكثر من معنى، دققوا، هذا ربما ما مر عليكم بس موجود في الروايات، أشير إليه في روايات أهل البيت، وجه صناعي لطيف. أحد وجوه استعمال اللفظ في أكثر معنى استعمال الصوت في أكثر من لفظ. سامعين بالطريقة؟ اللي يعرف شعر عبودية يدري عصرة شنو يقولون مثلا؟ مثلا شنو يقولون؟ يجيبون قافية معينة مشتركة. احنا حافظين شيء حول منصب العبراني يقول شيء. مثلا وكذا يقول، بس يجيبها مع اصلا نفس الكلمة يستخدمها في نفس الصوت، يستخدمها في كلمات عديدة. لا يا عيني خلاص عندي الأرض لا الصوت ينطبق، مش مثلا يقول شو وين وعاتبة، يستخدم هذه وعاتبة في 5 6 10 كلمات نفس الصوت هذا وعاتبة، وجامع صوتي جامع صوتي يستخدمه في 10 كلمات. نعم في حال واحد، طرقت الباب حتى كلمتني، فلما كلمتني قلت ها يا إسماعيل صبري، يستخدمها نفس الصوت الواحد يستخدمه في كم كلمة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في احتجاجه على اليهود والنصارى قبل من عندهم الاحتجاج أو حاجتهم أيضا، هو صلى الله عليه وآله وسلم، إن لم يقال عن إبراهيم خليل الله، هل خليل الله يمكن يشتق من مادتين مو مادة واحدة. وقبل النبي صلى الله عليه وآله، ما دام الله عز وجل استخدم هذه فيمكن أن يحتج في ظهور بالكلمة بمادتين، قبل من عندهم هذا المطلب وحاججهم عليه وفنت حجتهم على ضوئها. عرفتم بحث مفصل موجودة في تستطيعون، هذا أحد الشواهد، تستطيعون تشوفون النبي صلى الله عليه وآله في كلمة واحدة في صوت واحد استخدم بالمعنيين سليمتين. أرجع إلى نفس المطلب، وأسسنا عند قاعدة أن في الوحي إذا كان في التركيب النحوي دققوا، أو التركيب الصرفي، أو التركيب البلاغي، أو التركيب التجويدي، أو التركيب أي مادة من مواد علوم اللغة منفتحة، يعني قابلة لأن تنطبق على وجوه متعددة، ولم يعين الوحي منها وجه خاص، يعني يصح الاحتجاج الشرعي وحجة شرعية كل تلك الوجوه تكون تامة. وهذا باب من التأويل، أنا ما وجدت على كل من أشار مثل ما أشارت للروايات، باب من التأويل، نوع نمط من التأويل والتلاوين فيه كما يقول الإمام الصادق إن الكلام ليتصرف يعني يسبق يغير يقول يؤطر يشكل. تذكرون علم الصرف لما سمي علم الصرف؟ ها النصان صغير. يقول الإمام صاحب ماذا؟ إن المتكلم مضمون الرواية له أن يصرف أن يصرف أو يصرف أو يصرف كلامه إلى 70 وجه، ولا يخدو طبيعة كلامه يتحمل نفس الكلام طبيعة يتحمل. طبعا هذا باب قد واحد يقول لي شلون يصير هل هو سيئ كذا، لا لا ينضبط بشواهد وقواعد، مو هدف مو انفلات. انا ما ادري شنو دخلت فيه، دخلت لي اهم مطلب فعل عظيم والعظيم اذا كان اولا اول كلام مع السلخوي ان دوما الايه الكريمه او الذكر العبادي التوقيفي ياتي على وجه واحد، لا هو ياتي بماده قابله ان تتشكل بوجوه عديده الى ما شاء الله عندنا. شبيه الان الاعراب الواحد، الاعراب الواحد مثلا مفتوح مفتوح فعل قبل فعل وعوامل الفعل موجوده و متعلقات فعل، لكن مع ذلك هذه الجمله يمكن لك ان تبين تبدي اعراب لها بنفس الحركات بنفس التركيب 5 6 من وجوه الاعراب. واللطيف كلها حجه بحسب الشواهد اللي ذكرناها، ما لم طبعا يخالف محكمات الكتاب والسنه والثوابت هي بحث اخر. اما عندما لا يكون تصالح بين فما في اشكال. فهذا تعمل كبرى وايضا فيما خدش به السلخوي على سبيل المثال. اول كلمه اذا كانت هذه الوجوه قابله للتصور في الوجوه العريض ما في معنى. مساله 25 يشترط في تحقق الركوع الجلوسي ان ينحني، يعني اذا كان مريض او عاجز يصلي صلاته من جلوس. فيقول مارتن يشترط في تحقق الركوع الجلوسي ان ينحني بحيث يساوي وجهه ركبتين. يساوي وجهه ركبتين، هذا امر يقع الاشتباه فيه عند كثير من المؤمنين المصلين، الخلط بين الايماء بالركوع جلوسا وبين الركوع جلوسا. فقد يغفل الانسان او يشاهد غفله من المؤمنين انهم ياتون بالركوع الايمائي جلوسا ويحسبون انه ركوع جلوسي. الايماء بالركوع جلوسا وقد يكون الانسان مريض حتى ما يستطيع ان يصلي صلاة من جلوس، ما يستطيع الركوع جلوسا، هو يومئ مثل الذي يصلي قائم يستطيع القيام لكن لا يستطيع الركوع من قيام يومئ. أو يأتي بالركوع المنحني الناقص، ففي القيام في 3 درجات بل أكثر، بس لكن 3 أقسام رئيسية: انحناء تام، انحناء ناقص، إيمان. في الركوع فهو قائم، في الجلوس أيضا كذلك في انحناء ناقص، في انحناء تام، وفي انحناء وفي إيمان، وفي انحناء أفضل في الركوع الجلوسي. هنا بعض المؤمنين مثلا لما تشوفه يبي يركع من جلوس شوية يحرك كتفين، قد يكون انحناء بس هذا انحناء ناقص، فضلا عن انه قد يكون ايماء اصلا مو انحناء. أما الانحناء من ركوع جلوسا لابد الوجه يسامت يعني عموديا يسامت الركبتين كما قال المالكين بحيث يساوي وجهه ركبتين والأفضل هذا بس هذا هو الصحيح لكن ليس هو الأفضل الأفضل بعد انحناء أزيد والأفضل الزيادة على ذلك بحيث يساوي مسجده يعني يحاذي وجهه محل السجود مو فقط يحاذي ركبتيه والأفضل الزيادة على ذلك بحيث يساوي مسجده ولا يجب فيه على الأصح في الركوع الركوع الجلوسي لا يجب فيه على الأصح الانتصاب على الركبتين على شبه القائم ثم الانحناء وإن كان هو الأقرب يعني قبل لا يركع من جلوس يقوم بس على ركبتين ثم ينحنى بعضهم يسوون هذه الطريقة هاي الطريقة على أساس أنها هي أحوال يقول لا يجب هذا احتياط الصحابة لماذا؟ لأن هذا القيام قبل الركوع هذا في صلاة القائم مو في صلاة الجالس البعض الذي قال بالاحتياط أو بالميل إلى ذلك قال من باب الميسور ليكون الركوع الجلوسي فيه قدر ميسور من الركوع القيامي أصل الاستدلال في المسألة ما هو حتى الشقوقها الأولى لنسوي شقوقها الأولى ما هو هل ما ورد من تحديد ماهية الركوع في الروايات ناظر إلى خصوص الركوع من القيام الركوع القيامي أو هو ناظر لمطلق الركوع إذا عندنا ركوع جلوسي لدينا ركوع ارتجاعي هل هو ناظر لمطلق الركوع أو خاص بالركوع القيامي جمع من العلماء قالوا بأن ما ورد في الركوع في تحديد الركوع غير خاص بالركوع القيامي ربما الشهيد الأول الشهيد الثاني رحمة الله عليه وجماعة صروا على هذا المضمون وجماعة آخرون كثيرون أيضا قالوا لا دليل لنا على أن ما ورد في تحديد ماهية الركوع هو في مطلق الركوع بل هو خاص في الركوع القيامي إذن في الركوع الجلوسي أو الاضطجاعي كل استلقائي واضح بعد يومه ما عنده قدره المفروض ايماء هذا واضح زين بالنسبه للركوع الجلوسي او الاضطجاعي ماذا يصنع يقولون نتمسك بمطلق عنوان الركوع يعني مطلق الانحناء طبعا ليس مطلق الانحناء انحناء له تناسب مع الركبتين بهذا المقدار ملتزم به لكن قد يسجل تأمل على أصحاب القول الثاني أنه لو كان الركوع الجلوسي هو مطلق الركوع اللغوي وهو الانحناء، لماذا قيدتم الانحناء، قيدتموه لماذا بمحاذاة الركبتين؟ لماذا؟ هذا مما يؤشر أن ما ورد في مطلقات الركوع ليس كله خاص بقضه وقضيبه بالركوع القيامي، بل هذا استشعار وارتكاز بأن ما ورد في تحديد الركوع عام ولكن بقدر ما يعجز عنه المصلي يصطر. دققوا، بقدر ما يعجز عنه المصلي يصطر، لا أنه خاص، بل هو عام، فيسقط بمقدار ما يعجز عن، ومن ضمن ما يعجز عن ما يكون في الركوع القيامي الناشئ من خصوصية القيام. طبعا هذا ما يتصور في الجلوس ولا في الاضطجاع، أما غير ذلك بقية ما بين في تحديد الركوع المفروض أنه شامل، وهذا هو الأقوى، وإلا لتمسكنا بمطلق الانحناء، والحال ملتزمون حتى في الركوع الجلوسي ملتزمون بمطلق الانحناء فضلا عن الاجتزاء بالإيمان، بل لا بد من محاذاة الوجه للركبتين، وهذا وين مأخوذ؟ هو مأخوذ في الحقيقة من مأخوذ مما ورد في مطلقات الركوع لا من الجهة اللغوية، والجهة اللغوية ليست فيها أخذ الركبتين، أحد درجات الركوع الوصول إلى الركبتين. فالصحيح إذن ذيك المطلقات يتمسك بها غير ما كان ناشئ من خصوصية القيام، ما غير متصورة طبعا في الجلوس أو في الاضطجاع، وما يعجز عنه أيضا غير مأخوذ، يبقى الباقي على حاله. لذلك الأقوى والأوجه أن يعني يشابه الركوع الجلوسي بقدر المستطاع ما يؤتى به في الركوع القيامي. أما هذا القول الشق الأخير في المسألة أن ينتصر قائما ويركع، هذا غفلة، لأن هذا مأخوذ في الركوع عن قيام مو في الركوع عن جلوس. هذا أصلا هذا الانتصاب ليس مأخوذ في ماهية الركوع بما هي ركوع، وإنما مأخوذ، دققوا يعني كما مر بنا، مأخوذ في ماهية الركوع عن قيام. لذلك هذا الشق الأخير من التطبيق، وهو أنه ينتصب على الركبتين شبه القائم ثم ينحني. ولو كان هذا واجب، لو كان هذا واجب لكان واجب على المصلي إذا لم يستطع القيام بدل ما يجلس شو يسوي؟ يقرأ القراءة وهو شنو؟ ينتصب على ركبته، ما حد قال. أنا لم أجد، تفتشوا أحد قال بهذا ولا؟ أما قائم أو بدل ما يجلس ينتصب وهو قائم، ما حد قال هذا المقدار، ما قالوا به. فالصحيح إذن أنه نعم يأتي بالركوع الجلوس من دون انتصاب على الركبتين قبله، لأن هذا مرتبط بالقيام، ناشئ من خصوصية القيام لا مأخوذة في مطلق الركوع. أما بقية المشتركات المتصورة فيها الركوع الجلوسي تكون كالركوع القيامي، فواحد يميل محاذاة أكثر أتقن في صدق الركوع الجلوسي. نعم. نعم، مو الإيمان من جلوس، فرق بين الإيمان من جلوس أو مطلق الانحناء من جلوس والركوع الجلوسي. وصلى الله على محمد وعلى آله.